الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من الجامع الصحيح من ليس في الصحيحين، وهو 18 من كتاب الإيمان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. رواه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم به. والشاهد من الحديث في الرد على الجبرية أن الإنسان يؤاخذ على أعماله التي يعملها مخالفا بها الكتاب والسنة، كما يثاب على أعماله الصالحات التي يخلص فيها ويتابع فيها الكتاب والسنة. فما كان الله عز وجل يعذب العبد على أمر هو فاعله وليس للعبد عليه قدرة ولا استطاعة وليس له فعل، فهذا مما يخالف بداءة العقول. قال رحمه الله: قوله تخرج عنق من النار يوم القيامة، يعني شيء يخرج من النار موكل بالتهام هؤلاء، بسحب هؤلاء، بأخذ هؤلاء. فالعنق هو الشيء الزائد. لها عينان تبصران، هذا من دلائل النبوة أخبره الله بها. وأذنان تسمعان، أي المتكلم، ولسان ينطق ينادي يقول: إني وكلت بثلاثة أصناف وليس أشخاص، بكل جبار عنيد، ظالم، مسرف، متطاول، متغطرس، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، كافر، مشرك، مندد، وبالمصورين الذين يصورون التصاوير والتماثيل. والذي أباحه الشرع كما هو قول ابن عباس عليه جماهير أهل العلم: الشجر وما لا روح فيه. وأما ذوات الأرواح فهي متوعد عليها بهذا الوعيد: كل مصور في النار، ولعن المصور، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولعله يأتي مزيد بيان لهذا الباب. قال: والمراد الظاهر أن المراد بالعنق الجيد على ما هو المعروف في اللغة، إذ لا صارف عن ظاهره، والمعنى أنه تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة انتهى. قال: قلت: الأمر عندي كما قال القاري والله أعلم يقول بصيغة التذكير، بكل جبار عنيد. الجبار هو المتمرد العاتي، والعنيد الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به، كما في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة قال أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح. وقد ذكرت الكلام حول هذا الحديث في تحريم الخضاب بالسواد رسالة مستقلة. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وأبو يعلى، وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع ودافع عنه الشيخ مقبل رحمه الله. يكون قوم، أي في آخر الزمان، يخضبون، أي لحاهم أو رؤوسهم، بالسواد. وقد جاء في مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتغيير الشعر الأبيض، غيروا هذا، وفي رواية واجتنبوا السواد. بعض أهل العلم يعل هذه الزيادة، ولكنها كما ترى مؤيدة بأحاديث أخرى، وما ثبت عن مجموعة من الصحابة منهم الحسن والحسين أنهم كانوا يخضبون بالسواد، فيعتذر لهم بإما عدم بلوغ الحديث لهم، أو أنهم رأوا أن النهي في حال دون حال، أو غير ذلك من الأعذار التي يعتذر بها لمن هو موافق للطريق الصحيح، ويبعد منه مخالفة الدليل إذا سمعه، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كحواصل الحمام، الحمامة ترى زرقاء وحول عنقها سوداء، يعني يصير شأنهم في حال صبغهم بالسواد كهذا الحال، لا يريحون رائحة الجنة، وهذا دليل على أن صبغ الشعر بالسواد كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز تعاطيها، مع ذلك قد انتشرت انتشارا فاحشا بين الرجال وبين النساء. شاهد من الحديث في باب الإيمان أن الإنسان يؤاخذ على عمله السيء الذي يخالف الكتاب والسنة وعلى فعله، ولو كان الشأن أن هذا فعل الله ما عاقبهم عليه، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية الكلابي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله نعمل في أمر مستأنف أو في أمر قد فرغ منه؟ قال لا، بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما نعمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له. هذا حديث حسن، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل، والحديث الصحيح جاء عن علي رضي الله عنه، وجاء عن مجموعة من السلف، ومنها في قضية سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أعمل في أمر مستأنف، أي في أمر لم يكتب في اللوح المحفوظ ولم يكن قد قدره الله عز وجل، أو أمر قد فرغ منه، كما هو الحال أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، ثم هو سبحانه وتعالى علمها في الأزل، ثم هو سبحانه وتعالى يشاؤها ولو لم يشاءها لم تقع، ثم هو سبحانه وتعالى خلقها لأنه القائل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. قال لا، بل في أمر قد فرغ منه، كما في الحديث فرغ الله من العباد، أي من كان للجنة ممن كان في النار، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ففيما نعمل إذن؟ يعني لماذا نعمل إذا كان الشأن أن المقادير قد حددت أصحاب الجنة للجنة وأصحاب النار للنار؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، جاء في حديث علي في الصحيح، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل يسأل الله الهداية والثبات والتوفيق. ثم هنا يعني نكتة بديعة، هل هذا الذي يترك العمل تركه عن علم بما في اللوح المحفوظ، أم تركه عن إعراض أو كسل أو نحو ذلك؟ الجواب أنه يتركه عن جهل بما في اللوح المحفوظ. إذن كيف يستدل أنه تركه بأمر لا يعلمه بينما هو يعلم أن الله أوجب الصلاة وأوجب الزكاة وأوجب الحج وأوجب الصيام كما أوجب التوحيد وغير ذلك من الأمور؟ هذه معلومة من الكتاب والسنة. إذن علينا أن نعمل بالعلم الموجود وترك التنقيب عن العلم المفقود. ولو أن هذا القائل والمعتقد لهذا المذهب يقول له من عنده له دين: أنا ما سأعطيك هذا المال الذي عندي، لو قدر الله أني أعطيك إن الله أعطاك، لقال له هات حقي، وربما ذهب به إلى المحاكم وإلى غير ذلك يطالبه. فكيف يستدل بأمر لا يصح الاستدلال به ولا يقبل الاستدلال به في نفسه؟ والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده قال: سمعت أبا أمامة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإثم؟ فقال: إذا حك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إن سأتك سيئتك وصرتك حسنتك فأنت مؤمن. هذا حديث صحيح. إبراهيم بن خالد هو القرشي الصنعاني المؤذن، ترجمته في تهذيب التهذيب، أثقه أحمد بن معين والبزار والدارقطني. ورباح هو ابن يزيد القرشي مولاهم الصنعاني، أثنى عليه الإمام أحمد. قال أبو حاتم: جليل ثقة كما في تهذيب التهذيب. قال الإمام أحمد: حدثنا رواح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير به. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام بن الدستوي عن يحيى بن أبي كثير به. قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يسألون عما يشكل عليهم ويعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الجهل عنهم. وأما قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، هذا في شأن الأمور التي لم تشرع والأمور التي لم تحرم، فمن دخل فيها أصاب إثما. قال: ما الإثم؟ يعني الذي يتحرج منه الإنسان ويأثم عليه إن فعله. قال: إذا حك في نفسك شيء فدعه، اتركه، يعني ما كرهت أن يطلع عليه الناس، يقع في نفسك التأثم به والتحرج منه وتكره أن يطلع عليه الناس، فهذا هو الإثم. لو لم تتحرج منه لكان حلالا بينا، أو لو كان حراما بينا لعلمت أنه حرام واستقر في نفسك البعد عنه إن كنت من الطائعين. وهذا على مقتضى حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك، يعني إذا فعلت المعصية وشعرت بالندم على فعلها، هذا دليل على الإيمان. أما إذا فعلت المعصية وانشرح صدرك بها، هذا دليل على قلة الإيمان وعلى ضعف الطاعة وعلى استجراء الشيطان. وسرتك حسنتك، سرتك بمعنى السرور الشرعي، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. أما إذا سرتك سرور العجب، سرور الرياء، فلا يصلح، فأنت مؤمن، يعني يرجى لك هذا الخير العظيم وهذه النعمة الكريمة، وهذا أمر يجده كل واحد منا في نفسه، أنه قد يعمل أعمالا أو يرى أقوالا يتحرج منها ويتردد فيها، ثم يتحرج من رؤية الناس له فيها، فهذا هو الإثم. ويفرح إن وفقه الله للطاعة كحج وصلاة وصيام وقيام، بينما يحزن إن فاتته الطاعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف السيئة إلى فاعلها وأضاف الحسنة إلى فاعلها، كذلك أمر بترك ما ليس بمشروع دليل على فعل العبد، وإلا لو كان شأنه التسخير مثل الشمس والقمر والنجوم تمضي حيث شاء الله بأمر الله ما كان له أن يجتنب المعصية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى. ليس منا قد جاءت لها عدة تأويلات يذكرها السلف، وأسوأ هذه التأويلات ما جاءت عن الخوارج. ليس منا ليس على ديننا وليس على ملتنا، هذا تأويل فاسد يخالف الثوابت من أدلة الدين. فقد جاء التصريح بليس منا في أمور ليست بكفريات، من غشنا فليس منا، من رفع علينا السلاح فليس منا ونحو ذلك، وإنما هي على الوعيد، ودليل على أن فاعل هذا الفعل مرتكب لكبيرة. وهكذا رد ابن عيينة من أولها بقوله ليس مثلنا، قال معنى ذلك أن من عمل هذا العمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يستقيم، وذهب إلى أن تمر على الوعيد. من خبب امرأة على زوجها، يعني أظهر لها عيوب زوجها أو عاكسها ورقبها في نفسه حتى كرهت زوجها، أو حرش بينها وبين زوجها، فقد يقع هذا التخبيب من الرجال وقد يقع من النساء، فلا يدخل الرجل بين المرأة وبين زوجها إلا على سبيل الإصلاح، لا سيما المحارم وهكذا النساء. وهذا دليل على ضعف المرأة وعلى ضعف الرجل، فربما إذا ذمت عنده امرأته يوما بعد يوم وإذا به يتنكر لها. وهكذا المرأة إذا أظهرت لها عيوب زوجها، بل ربما ليست بعيوب في نفس الأمر، وإذا بها تتنكر لزوجها وتطلب منه الطلاق، فهذا فعل قبيح. أو عبدا على سيده، يخبب عبدا على سيده، ربما يقول له لا تطعه، هذا سيد ظالم، هذا كذا، فيؤدي إلى أن العبد يأبق ويخالف سير النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل العبيد مع أسيادهم وتعامل الأسياد مع عبيدهم. والشاهد من هذا الحديث في بابنا أن التخبيب فعل يقوم به المخبب، لو كان هو فعل الله أو لم يكن العبد مكلفا بالبعد عن هذا الفعل ما أخذ به. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجليل قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن عدي بن عدي قال سمعت العرس وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل البره بعمل أهل النار، ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك لما كتب له، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك لما كتب عليه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وقد أثقه الخطيب كما في تاريخ بغداد. العرس هو ابن عمير صحابي جليل. إن العبد لا يعمل البرهة، العبد المؤمن أو حتى الكافر، العبد من حيث هو، العبد من حيث هو، ربما كان مسلما عاصيا مسرفا أو كان كافرا مجرما، سواء كان من الرجال أو من النساء، لا يعمل البرهة الوقت أي من الزمن بعمل أهل النار من شركيات وبدع وخرافات ومعاصي وسيئات وإعراضات وتسخطات إلى غير ذلك من الأعمال التي فاعلها يستحق النار. ثم تعرض له الجادة الطريق، الجادة هي الطريق من جواد أهل الجنة، فيوفقه الله عز وجل فيعمل بها حتى يموت عليها، والأعمال بالخواتيم كما في حديث سهل بن سعد، وفي حديث عبد الله بن مسعود منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذلك لما كتب له أي في اللوح المحفوظ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ويرجع إلى ما قد كتب وقدر عليه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة من التوحيد وغيره البرهة الوقت من دهره من زمن عمره، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار، شركيات أو بدع وخرافات أو كبائر ذنوب وزلات، فيعمل بها حتى يموت عليها، ويبعث كل عبد على ما مات عليه كما في حديث جابر عند مسلم، وذلك لما كتب عليه أي في اللوح المحفوظ. هذا من حيث المعنى العام، وأما من حيث المعنى الخاص الذي بوب الشيخ على الحديث من أجله، فالعبد له فعل يؤاخذ به إن كان من السيئات، وله فعل يجزى عليه إن كان من الحسنات، والعبد يوفقه الله لدخول الجنة بعمله، وربما وقع في النار لعمله وفعله. هذه أمور قد تكون معلومة من الدين ضرورة عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في هذا الباب الجبرية الذين هم من أضل من يكون، حيث خالفوا المعقول والمنقول والثوابت الأصول، ولو احتج محتج عليهم بالقدر لرأيتهم يولولون ويصيحون، والله المستعان. إلا أن يكون من تعمق في هذا المذهب الفاسد، كما ذكر ابن القيم من فضائحهم أن امرأة رجل زنت فوجدها زوجها على الزنا فعاتبها، فقالت له: تلومني على أمر قد قدره الله علي؟ قال له: والله لاعتقادك لهذا المذهب أحب إلي من الدنيا ما فيها. والآخر وجد عبده يزني بزوجته فقال له: يا سيدي هذا قدر الله علي. فقال: هذا المذهب عندي أحب من كذا وكذا، أنت حر لوجه الله. هؤلاء قد انسلخوا من الفطرة الإنسانية وعدم الفقه الديني، يعني صاروا من أسوأ ما يكون على مذهب الحيوان البهيم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. هذا الحديث ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه، وذلك لكثرة الاستدلال به في الرد على القدرية النفاه والرد على القدرية الجفاه. الحديث نص في أن الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، وهو موافق لقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. إن الله تعالى خلق أوجد كل صانع كل عبد وصنعته وفعله. هذا من أصرح الأدلة في الرد على أصحاب الجبر وأصحاب الاعتزال. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح وقد أخرجه الحاكم. قال حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي الربعي بن حراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وخرج البخاري في خلق أفعال العباد في الرد على المعتزلة. من عقائد السلف والبزار كما في كشف الأستار وقد اختلف في هذا الحديث. وأبو وائل شقيق بن سلمة عند البخاري في خلق أفعال العباد يرويه موقوفا وربعي بن حراش عند من تقدم يرويه مرفوعا وكلاهما ثقة. زاد الحافظ في ترجمة ربيع عابد فلعل الحديث جاء على الوجهين والله أعلم. أو أن الموقوف له حكم الرفع إذ لم يخالف حذيفة رضي الله عنه أحد وهذا موافق لعقيدة السلف أصحاب الحديث. وهذا حديث يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو مية البصري لكن هنا عبد الكريم بن جزري عبد الكريم بن عبيد الله الجزري وفعلا الأول ضعيف وهذا ثقة. قال أيوب السختياني والله إنه لغير ثقة. وقال يحيى ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل ليس بشيء يشبه المتروك. وقال الدارقطني متروك. وعلم أنه خطب جماعة من الصحابة بالسواد منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وخلق كثير من التابعين وإنما كره وقول ما فيه من التدليس. فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد فلم يقل بذلك أحد. ثم نقول على تقدير الصحيح يحتمل أن يكون معنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم اعتقاد لا لعلة الخضاب ويكون الخضاب سيماهم فعرفهم بالسيما كما قال في الخوارج سيماهم التحليق وإن كان تعليق الشعر ليس بحرام. إلى هنا بارك الله فيكم.